بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ علاء عامر وشرح متن القلائد البرهانية في علم الفرائض. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياك الله أخ الرحمن.
تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نلجأ في درسنا كنا قد تعهدنا مع إخواننا المشاهدين والجالسين معنا على أن نراجع ما غيبناه دائما أبدا. فأنا أوكل عني الأخ عبد الرحمن أن ينتقي لنا بعض إخوة يسمع لنا ما مضى من متن قصيدة البرهانية. تفضل أخ عبد الرحمن.
شيخ سعيد، أمسك الميكروفون. تفضل. مقدمة شيخ.
مقدمة. يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثيقا به وجان وزكاة تلفى، ثم بتجهيز يليق عرفا، ولجهاز الزوجات الزوج يلي إن موسرا، ثم بدين مرسلي، ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فضل.
حسبك شيخ سعيد. لكن شيخ محمد،
الأسباب الإرث،
باب أسباب الإرث،
باب أسباب الإرث. قال الناظم: وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. باب أركان الإرث.
لا لا لا،
موانع الإرث.
موانع الإرث. نعم.
موانع الإرث.
نعم.
ويمنع الإرث، ويمنع الإرث على اليقين، رق وقتل واختلاف دين.
نعم.
الباب الذي يليه أركان الإرث. نعم. ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث. الباب الذي يليه باب
اسمه إيه؟
اسم الباب إيه؟ ما اسمه؟
نعم.
باب شروط الإرث.
باب شروط الإرث.
نعم.
وهي تحقق وجود الوارث.
لا لا لا، اضبط كلامك. وهي تحقق وجود الوارث.
وهي تحقق وجود الوارث. وهي تحقق وجود الوارث.
وجود.
وهي تحقق وجود الوارث.
نعم.
موت المورث، موت المورث طال التوارث.
نعم، احسنت، جزاك الله خيرا. تبارك الله.
ما تقييمك يا شيخ؟
والله انا اسال الله تبارك وتعالى واخواني دائما أن يحفظوا. والسبق أن ذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله تركوا لنا مقولة قالوا فيها: من حفظ المتون حاز الفنون. فلا يكون من إخواني تقصير، ولكن إدراكا للوقت حتى لا يذهب منا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تذكرة لما مضى معنا، كنا تكلمنا عن مقدمة عن الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا أنها كم؟
خمسة.
قلنا يقدم بعضها على بعض مرتبة عند ضيق التركة عنها، عند ضيق التركة عنها. قلنا الأول ما هو؟ سريعا عشان تفضل شيء. مؤنة التجهيز والتكفين من غير إسراف ولا
تقتير.
الثاني:
إيفاء الحقوق المتعلقة،
إيفاء الحقوق المتعلقة بعين من أعيان التركة كدين برهن أو أرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث
إيفاء الحقوق المتعلقة
إيفاء الديون
إيفاء الديون المرسلة
المرسلة في الذمة كدين بلا رهن أو حق الله تعالى كزكاة مثلا. الرابع
الوصية
الوصية وتكلمنا حولها ما يكفي. أما الخامس وما هو الخامس الذي ذكرناه قلنا أن الشيخ ترك لنا في آخر المقدمة جزء صغير قال ولإرث ما فضل. إذن العلم من الجهة المقتضية التوريث والتوريث كيف نوزع التوريث هذا هكذا إن شاء الله تركتها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني ألا وهو باب أسباب الإرث باب أسباب الإرث وذكرنا أن أسباب الإرث كم متفق عليه ومختلف فيه. المتفق عليه ثلاثة المتفق عليه ما هي
النكاح كلام بالميكروفون يا أخي الله يكرمك
النكاح
نعم
والسبب والنسب والثالث
نكاح وولاء ونسب نكاح وولاء ونسب وذكرنا بعض الأسباب أيضا المختلف فيها ولم يتفق عليها لم يتفق عليها أهل العلم. نستعين الله تبارك وتعالى ونبدأ اليوم مشوارنا سائلا الله تبارك وتعالى هيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. بعد باب أسباب الإرث يأتينا باب موانع الإرث. موانع جمع مانع والمانع في اللغة عند العرب الحاجز بين الشيئين الحاجز بين الشيئين أو الحاجب بين الشيئين. لو افترضنا جدلا هذه كف وهذه كف فوضعنا بينهما خشبة صارت هذه خشبة اسمها ايه حاجز يمنع هذا نعم يمنع هذين. أما في الاصطلاح عند أهل الأصول جزاهم الله خيرا يقول ما يلزم من وجوده العدم انتبه جيدا ما يلزم من وجوده
العدم
ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. لو وضعنا خشبة في الوسط بين هذين الكفين إذا وجدت ما الذي يحدث هذه لا ترى تلك وهذه لا ترى تلك امتنع الحكم ماشي اخوانا. طيب لو اننا رفعناها الان تمت الرؤية تمت الرؤية نعم. طيب ينبغي ان نفهم اول قاعدة حتى لا تخرج اذهاننا. اذا توفر المانع بشخص في هذا العلم بمانع حجبه عن التركة جملة وتفصيلا. الموانع كما ذكر الشيخ في متنه رحمه الله فقال ويمنع الارث على اليقين اي قطعا بلا خلاف كم ثلاثة رق وقتل واختلاف ديني رق وقتل واختلاف ديني. ولكن اذا توفر بشخص ما مانع القتل فهو قاتل ولكن هذا القاتل قتل اخاه مر معك اخي الكريم فيما مضى ان الاخ يرث من اخيه لان جامعا واحدا بينهم الا هو جامع النسب. قلنا النسب احد اسباب الارث فوارث من اخيه بالنسب. فاذا توفر السبب الذي هو النسب ثم دخل عليه مانع وهو مانع القتل كانت الغلبة لمن للسبب ام للمانع للمانع. انتبه هذه الحقوق جيدا يتغلب من المانع كما يمر عليك في دروس الفقه يقول اهل العلم يعني اذا دخل في مسألة مبيح وحاضر الغلبة لمن للحاضر وليس المبيح هكذا نعم. اذا ما هي هذه الموانع الثلاث هي ثلاثة رق. ما هو الرق؟ العبودية. الرق هو العبودية اصطلاحا عجز حكمي يقوم بالإنسان أو بالشخص سببه الكفر سببه الكفر فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث لا يرث ولا يورث لأن الرقيق وما ملكت يداه ملك لمن لسيدي ملك لمن لسيدي. أرجو أن تضع بين قوسين كده المبعض عبد اسمه ماذا المبعض من المبعض هذا سنتكلم عنه إن شاء الله هذا له أمر خاص. نقول هو عجز حكمي ماذا نعني بقول عجز حكمي؟ يقول عجز حكمي يقوم إنسان سبب الكفر. هذا العجز أن الشارع تبارك في علاه حكم على هذا الإنسان بعدم نفاذ تصرفه يعني له تصرفات ولكن غير نافذة، يشتري ويبيع ولكن بإذن من؟ فإن منعه سيده فلا بيع له ولا شراء، فتصرفاته محكومة بغيره، إرادته ملحقة على إرادة من؟ على إرادة سيده. يقول أن الشرع حكم على هذا الإنسان بعدم تصرفه، عدم نفاذ تصرفه بسبب ماذا؟ بسبب كفره، بسبب كفره بالله. انتبه، يشابه العبد من يشابهه في عدم نفاذ تصرفاته؟ مثلا الصغير، الصبي، المجنون، وحرا، هو حر ولكن تصرفاته غير نافذة. نقول إذن العبد كهؤلاء في الحكم؟ لا، هذا مسترق وهذا حر. الفارق جاء من أين؟ أن الرقيق منع التصرف فيه حكمي، منع التصرف نشأ عن ماذا؟ عن حكم شرعي. ولكن الصغير أو المجنون أو الصبي منع التصرف عنه ليس حكما، إنما هو حسي. والأمر أظن واضح الآن، يعني واضح فارق بين الحكمي وفارق بين الحسي. جميل، إذن هو عجز الحكمين يقول إنسان سببه الكفر. من أين يدخل الرق أو الرقيق على المسلمين؟ كيف يأتينا أرقاء؟ من طريقين، من طريقين، إما طريق الجهاد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع راية الجهاد على رؤوس العباد فتعود لأمة الإسلام، يعود لها مكانتها وعزتها. في أثناء الجهاد يقع بعض محاربي المسلمين أسرى في يد المسلمين، حكم الأسرى اللي هم الكفار حكمهم ماذا؟ مرجع الحكم فيهم من القائد العام، القوات المسلحة، قائد المسلمين، الأمير العام، يحكم فيهم بالفداء أو 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 من ضمن ما يحكم به أن يسترقوا، فيضرب عليهم الرق ثم يوزعوا على المسلمين. هذا طريق. طريق ثاني، طريق البيع والشراء، طريق البيع والشراء، أن نشتري رقيقا من آخرين وهكذا. قلنا عجز حكمي يقول سببه الكفر. إذن يأتينا عارض سريع، هب أن مسلما، هب أن كافرا من هؤلاء وقع رقيقا في يد المسلمين ثم أسلم بين أيدينا، قال أنا الآن أخوكم، كان اسمي كذا غيرت كذا، أشهد لا وأعلى إسلامه، هل نعتقه بمجرد إسلامه؟ نعتق ولا نعتق؟ أنا أختصر، نعم؟
لا نعتق.
لماذا؟ أنا أختصر لك كلاما ولا أطيل يعني. لا نعتقه، لماذا؟ لأن هناك قاعدة أهل العلم تقول الحق السابق مقدم على الحق اللاحق. الحق السابق مقدم على ماذا؟ الحق اللاحق. حق إسلام هذا الرقيق لاحق أم سابق؟ لا لاحق، هو أسلم آخرا، وحق المجاهد هو الحق السابق، إلا أن يعفو عنه المجاهد حسبة ورجاء لوجه الله تبارك وتعالى. إذن عجز حكمي يقول إنسان ساب الكفر، ما الحكم؟ لا يرث ولا يورث بجميع أنواعه، قلنا بين معكوفتين إلا من؟ المبعض. نقول بجميع أنواعه، فما أنواع الرقيق؟ أيضا أجيزها لك اختصارا، اختصارا حتى نمشي. الرقيق ستة بخلاف وبعض. أولها القن. من القن؟ عبد بكليته وليس مما يأتي بعده، عبد خالص ليس مما يأتي بعده. من الذين يأتون بعده؟ الثاني المكاتب. من العبد المكاتب؟ الذي كاتب سيده على أقساط، إن أداها صار حرا. طيب هذا العبد المكاتب كاتب سيده على 1000 دينار، أنا أديها على 10 أقساط، كل قسط 100 دينار، ودفع الأول والثاني والثالث والرابع والثامن ودفع التاسع، ولكن بقي له على قسط العاشر شهر أسبوع، لم يدفع، لم يحن الأجل، هو بعد أن دفع 9 أقساط صار حرا أم بقي على عبوديته؟ فتح، هو ما زال عبد، هو ما زال عبد، لم يذهب عنه وصف العبودية. هذا يفيدنا أن نقول عبد، هو ما زال على حياة العبودية فلا يرث ولا يورث. الثالث وهو المدبر. من المدبر؟ عبد علق عتقه على موت سيده. علق عتقه على موت سيده، على دبر سيده. إذا ولى سيده من الدنيا فهو حر. يقول له سيده هذا، يقول له إذا أنا مت فأنت حر. طيب الرابع أم الولد، أحد أنواع الإماء، أم الولد. من هي؟ أمة وطئها زوجها. وطئها زوج، ما وطئها زوجها، وطئها سيدها، وطئها سيدها، فأنجبت منه. فإذا وقع هذا فلا تباع ولا توهب، فلا تباع ولا توهب، ولكن يبقى عليها حال الرق، لم يرتفع عن هذا الوصف. الخامس الموصى بعتقه. الموصى بعتقه يعني عبد عند سيدي يقول إذا أنا أوصي بثلث مالي، ومن ثلث مالي من يجعله في ثلث الوصية، هو شبيه بالمدبر. السادس المعلق، معلق عتقه على صفة، المعلق عتقه على صفة، كان يقول السيد لعبده أو لأمته لو دخل رمضان فأنت حر. علق عتقه على ماذا؟ على صفة. دخل رمضان صار العبد أو صارت الأمة من الأحرار، والحمد لله رب العالمين. من المبعض الآن الذي قلنا دعوه بين معكوفتين؟ مات زيد أو ماتت خديجة، عندها عبد أو أمة. خديجة ماتت عندها من الأولاد 6 أبناء ذكور وإناث. هذا العبد الذي هو من مالها مما تملكه هو أحد أجزاء التركة. أتينا نقسم التركة، الأموال نقسمها، فماذا نصنع بالعبد؟ إما أن نجعله في قسم هذا أو ذاك على ضرب من الحسابات، أو يبقى شركة بين الأبناء فيخدم عند هذا يوم وعند هذا يوم وعند هذا يوم، وهكذا. عند الرجل يخدم كم يوم؟ يومين. وعند المرأة يخدم كم يوم؟ يوم. خلاص، وهو على هذا. إذا هو صار شركة بين الأبناء، اسمه عبد ماذا؟ مبعض، يبقى ملكه لجميع الأبناء. ويأتينا فيه باب مستقل نعرج عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو المانع الأول من موانع الإرث، إذا قام بشخص من الناس حجبه أو منعه عن التركة، قل منعه تماما عن التركة. أما الثاني الذي يقول عنه الشيخ رق وقتل، رق وقتل. القتل هو إزهاق النفس، إزهاق الروح، إزهاق الروح عمدا خطأ شبه عمد على تصنيف أهل العلم هو قتل، ولكن هو عند أهل العلم أنواع ودرجات. طيب ما القتل الذي يمنع من الإرث؟ لا أنا لا أسألك، أنا الآن أريد أن أمشي كما قلت لك، امشي معي علشان يعني نقطع مسافة. الأول يقول صلى الله عليه وسلم كما روى صاحب الجامع الصغير وصححه ابن عبد البر، قال ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، ليس للقاتل من تركة المقتول شيء، فالقاتل لا يرث. ما هو ضابط القتل الذي يمنع من الإرث؟ ما هو الضابط؟ كلمات محدودة. كل قتل أوجب قصاصا، كل قتل أوجب قصاصا كالعمد العدوان، أو أوجب دية كالقتل الخطأ، أو أوجب كفارة، أوجب كفارة كقتل من بين الصفين يظن به حربيا، هو اللي نسميه شبه خطأ. هذا هو الضابط الذي يمنع حصول الإرث. طيب القتل حدا أو دفاعا عن النفس أو العرض أو المال أو باغيا، هل يمنع الإرث؟ الآن أنت وأنا أعمل عند الحاكم، أمرني الحاكم أن أقيم الحد على زيد من الناس، فأقمت عليه الحد فقتلته، فأنا له قاتل، وهذا القتيل أنا أرثه. هل لأني أقمت عليه الحد فقتلته وهذا قتل يمنع عني الإرث منه؟ لا يمنع الإرث. لماذا؟ لأني أنا أو غيري آلة في يد من؟ في يد الحاكم، في يد الحاكم المسلم. فهذا ليس من أنواع القتل التي تمنع من الإرث قتل حدا أو دفاعا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيا، لو صلى عليك صائر على أهلك على مالك فدافعت عن نفسك بالقدر الذي لم تتجاوز به، هذا لا يمنع الإرث. بعض أهل العلم يقول القتل مانع للقاتل فقط، مانع لمن؟ هذا اتفقنا عليه. طيب لو مات القاتل قبل المقتول وفي المقتول حياة مستقرة، انتبه لهذا التمثيل جيد، زيد ضرب عمرا ليقتله فأوشك عمرو على الموت ولكن ما زال به رمق من الحياة، في حياة مستقرة، فجاء قدر الله فاختطف القاتل أولا، هل يرث الذي تفضفض روحه هذا من قاتله أم لا يرثه؟ هذه مسائل يعني العلم يضيق فيها جدا في التمثيل حتى لا يترك طرفا من القضايا، كله محسوب كله مدروس. صح نحن نختصر نعم، ولكن ما من مسألة تسأل عنها إلا وهي موجودة في كتب أهل العلم منصوص عليها. كل التقصير من مني ومنك، نحن لا نذاكر جيدا، لا نراجع، لا نسأل مشايخنا ولا نسأل علماءنا، بل نهتم بعقولنا، فنؤتى من قبل من؟ من قبل أنفسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رغم أن هذا التمثيل الذي مثلت لكم الآن يقول عنه شيخ صفت المرديني، يقول هو خارج عن عبارة الناظم، هو خارج عن عبارة الناظم. لماذا؟ لأن الذي سميناه قاتلا لم يسم بعد بصفة القتل، لأن المضروب ما زال بعد حيا. شوف التفصيل، ربما تكتب هو لسه ماتشي ولا موت بعد. نعم هذا تفصيلا أهل العلم يحتاج مني ومنك إلى مراجعة. عند الشافعية أئمة المذهب الشافعي رحم الله الإمام الشافعي ورحم الله من سار على نهجه واتبع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول لا يرث من له مدخل في القتل، لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد. بحق هذه واضحة، كيف يقتل بغير قصد؟ نمثل مثل يسير بسيط جدا، زيد يناوي بجوار عمرو أم عمرا؟ بجوار عمرو، ناموا سويا، انقلب أحدهم على الآخر فمات الآخر، هل يرث منهم لا يرث؟ هذه واضح ما فيها قصد مطلقا. الشافعي يقول لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد، هذا ضابط عند الشافعية. ولكن على أي مذاهب نجري نحن؟ على المذهب الأول الذي نجري عليه في الضابط الذي ذكرناه. عند الأحناف المسألة فيها تفصيل أوسع من هذا، وعند المالكية قول الحقيقة فيه نوع من الدقة في البحث، يقولون يرث القاتل الخطأ، يعني من قتل قتل خطأ، يرث القاتل الخطأ من أي المال يرث؟ كيف يرث القاتل؟ قالوا يرث من مال مقتوله، لأنه لم يقصد القتل، لم يقصد القتل، من أي أموال مقتوله يرث؟ يقول من تالد ماله لا من طريفه، يرث من ماله القديم لا من ماله الذي جد. ماله الذي جد ما هو؟ هو الدية، فلا يرث من الدية، إنما يرث من أي مال؟ من المال القديم. وابن عثيمين رحمه الله وغفر له وجعل الجنة مثواه رجح هذا الرأي، رجح هذا القول. طيب الآن فهمنا ما هو القتل وما هو ضابط القتل، ما حكمة التشريع الإسلامي في هذا المانع؟ رغم أن عندنا فيه أثر، رغم عندنا فيه أثر، قضي مقام العقل، هذا وارد عن السلم، أقره الصحابة والتابعون، فلا مجال للبحث في العقل عندنا أن نقول هذا مانع وغير، انتهت المسائل. ولكن البحث في الحكمة له أحيانا جمال. أهل العلم يقولون حكمة هذا المانع، مانع القتل، سد الذريعة، سد الذريعة، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب أو جوزي بماذا؟ بحرمانه. إذ لو فتحنا هذا الباب لتعجل كل شخص تركة أبيه أو تركة أمي أو تركة عمي وكذا، فتفشى القتل في أمة المسلمين. وفي الحديث لا يرث القاتل شيئا، رواه أبو داود. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله يقول ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. فالحمد لله رب العالمين، المسألة الآن واضحة ويسيرة. ذكرنا كم مانع الآن من الموانع؟ ذكرنا اثنين، الأول الرق، الثاني القتل، الثالث اختلاف الدين. اختلاف الدين، صح في الحديث عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. في قصة نوح عليه السلام، استغاث نوح بربه لإنقاذ ولده، فقال رب إن ابني من أهلي، فبماذا أجابه ربه تبارك وتعالى؟ قال إنه ليس من أهلك. ما الذي فرق بين الولد وأبيه؟ الملة. هذا على ملة أملاها الله عليه، وهذا خالف ملة الله تبارك وتعالى، ففرق بينهما الدين. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. طيب، إذن هذه قاعدة لا تحتاج إلى شرح، لا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من أنت، خلاص هذه مسألة يسيرة والحمد لله. عندنا فيها مبحث جيد. ما هو المبحث الجيد؟ هل يرث الكفار من بعضهم أم لا؟ القرية تقول لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. إذن المسلمون يتوارثون على ما علمنا وما سيأتينا، ولكن هل يرث الكفار بعضهم من بعض أم لا؟ اسمع جيد، لا يرث الكفار من بعضهم ما لم تتحد مللهم وأديانهم عند الإمامين أحمد ومالك، ما لم تتحد مللهم. لماذا؟ لأن الكفر عند أحمد ملل شتى، وعند مالك ثلاث ملل. شعب أحمد رحمه الله وغفر له إمام أهل السنة شعب الملل، قال ملل شتى، ملل شتى. الإمام مالك رحمه الله قال هي ثلاث ملل. كان الحكم ماذا؟ لا يرث الكفار من بعضهم ما لم تتحد مللهم، فلا توارث إذا اختلفت الأديان. دليلهم ماذا؟ يعني عندنا نصراني، عندنا يهودي، عندنا غير ذلك من الملل المقرة عند أهل الإسلام، وإلا في زمننا ملل كثيرة لا يقر الإسلام مطلقا أنها ملل ولا نعتري بها أبدا. ما دليلهم؟ استدلوا بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى يقول فيها ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما عند أبي حنيفة رحمه الله إمام العراق، حرر الله العراق من كل كافر وظالم، عند أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفار من بعضهم ولو اختلفت مللهم، ولو اختلفت مللهم. هذا خلاف القول الأول. لماذا يقول بهذا الإمام أبي حنيفة والشافعي؟ يقول الإمام أبو حنيفة والشافعي بذلك لأن عندهم قاعدة أن الكفر ملة واحدة، الكفر ملة واحدة، ما هو ملة شتى كالذي سبق. دليلهم صريح جدا وفي محله وموضعه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن هما صنفان، حق وضلال، فإما أن يكون المرء على الحق إما هو على الضلال. فالحق هو ماذا؟ هو دين الإسلام، وخال الإسلام كله ضلال، لا شك في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله، نؤجل الأسئلة دائما الأخيرة عشان نمشي سويا إن شاء الله تعالى. الإمام أحمد وهو يقول أنه لا توارث إذا اختلفت أديانهم، فتوارث أبناء كل ملة واحدة من بعضهم، استثنى حالتان عنده في توريث بمانع اختلاف الدين بين المسلم والكافر. استثنى كم حالة؟ استثنى حالتين فقط. يقول إذا أسلم الكافر الوارث، أسلم الكافر الوارث
قبل قسمة التركة نعطيه من التركة ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. زيد أسلم هو أبنائه جميعا، كان طبعا اسم آخر يعني، لكنه أسلم صار اسمه زيد الآن من المسلمين، هو أبنائه جميعا زوجته، بقي من أولاده واحد على ملة الكفر. مات الرجل، ترك المال يقسم على أبنائه. ابن هذا الذي بقي على ملة الكفر لما علم بوفاة أبيه جاء وقال أنا أسلمت، نعطيه أم لا نعطيه؟ الآن ما أحد يقول يعطيه، وتقسمه. لماذا؟ ترغيبا له في الإسلام. احفظ هذه جيدا، وضع جنبها علامة استفهام. الثاني من الاستثناءات التوارث بالولاء، التوارث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين، لا يمنعه اختلاف الدين. فارث المسلم من عتيقه الكافر، ويرث السيد الكافر من عتيقه المسلم، هذا استثناء. ولكن الشيخ العلامة ابن باز عليه رحمات الله المتتابعة قال في رسالته الرائعة الفوائد الجلية، قال ردا على هذين الاستثنائين ولم يوافق عليهما رحمه الله، واستدل فقال إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع شامل، فهو يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فمنع من هذين الاستثنائين. وجميعا تعلمون من هو ابن باز، لا شك هو إمام وعالم الأمة رحمه الله وغفر له. إذن عندنا الآن كم من موانع الإرث؟ ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. هذا متفق عليه، ما المختلف فيه؟ يختلف العلماء في بعض المسائل أيضا في الموانع، لذلك دائما ستجد الشيخ صاحب المنظومة يذكر لنا دائما المتفق عليه، أما المختلف فيه يتركه. ذكر ممن اختلف في إرثه إرث المرتد، هو الذي كفر بعد إسلامه، فالظاهر من كلام العلماء جميعا أنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلم، إلا أن بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية عليه رحمة الله قال إنه يورث ولا يرث، يورث ولا يرث. هذا قول وجيه له أدلته من فعل الصحابة حينما قاتلوا المرتدين، فمن قتل من المرتدين ورث الصحابة أمواله لمن؟ ذريتهم بعده، فاحتج بهذا. هذا مانع، يعني هذا أمر مختلف من أهل العلم، ولكن المشهور من أهل العلم أنه لا يرث ولا يورث، وماله فيء لبيت مال المسلمين. الثاني من المختلف فيه ما يسمى عند العلماء اختلاف الدارين، اختلاف الدارين. فنحن في دار الإسلام وغيرنا في ديار الكفر. عندنا نصراني له ذم معنا في بلاد المسلمين، وفي بلاد الكفر نصراني في بلاد الكفر وهو محارب، فهذا ذمي وهذا محارب. مات الذمي هل يرثه المحارب أم لا؟ وعلى العكس مات المحارب هل يرث الذمي أم لا؟ لاختلاف الدارين. هذا اختلف فيه أهل العلم، وأختصر لكم فيه أمرا. ما المعمول به في زمننا؟ ما المعمول به في زمننا؟ أن الآن دول الإسلام ودول الإسلام صارت ضعيفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تستطيع أن تجري أحكامها على غيرها من بلاد الكفر. ما العمل؟ ما انتهى إليه فقاؤنا؟ قالوا نعاملهم بما يعاملون به، نعاملهم بما يعاملون به. فلو مات مسلم في بلادهم وتركوا ماله يذهب إلى ذريته عندنا، فكذلك لو مات منهم رجل عندنا تركنا ماله يذهب إلى ذريته عندنا. ولكن الأصل أن علماء الإسلام كانوا يمنعوا مال الذمي من الخروج إلى بلاد الكفر حتى لا يتقوى به الكفار على بلاد المسلمين. هناك يعني ثالث اسمه اختلاف، اسمه الحكم، الدور الحكمي، انا اترك ان فيه تفصيل يعني ليس له مقال الان. اذا عندنا ثلاثة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها. اذا الان مررنا باسباب الارث ومررنا بموانعه، هل يدخل المانع الا على سبب؟ هب ان زيدا الان قابل سبب الارث، ادخل معنا خذ، فوجدنا أن به مانعا نعطيه أم لا؟ لا نعطيه. ولكن عندنا خالد هذا ليس من أهل التركة أصلا، فهل يدخل المانع عليه معنا؟ لا. إذن لا يدخل المانع إلا على من قام به السبب، فهو مجتمعا دخل عليه المانع منعه، وإن قام به ساب الإرث. من يقرأ لنا الآن البيت الذي ذكره الشيخ في موانع الإرث؟ من؟ نعم، ماشي يقول البيت. نعم.
ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين.
ما قلنا هكذا؟
ويمنع،
لا لا لا،
ويمنع الإرث على اليقين.
قلنا ويمنع الإرث على اليقين. ها؟
ويمنع الإرث،
قولوا معي، ويمنع الإرث على اليقين
رق وقتل واختلاف دين.
كذا تحفظ معنا، تحفظ إن شاء الله. طب ننتقل الآن سريعا إلى أركان الإرث. أركان الإرث، ما هي أركان الإرث؟ أنت الآن مجهز، أنت الآن جهزنا التركة، أخرجنا منها ما ليس بحقوق متعلقة وجهزناها، فجاء الناس اصطفوا طابورا طويلا، قالوا كلنا نريد أن نأخذ، كلنا بنا أسباب الإرث، نحن أبناء عمومته، نحن. قلنا قفوا، من توفر أسباب الإرث يأتي هنا، جئنا به جانبا، ثم نظرنا فيهم فإذا ببعضهم مانع فأخرجناه، فالمسألة يحدث لها نوع من إيه؟ اصطفاء، تصف تصف. هؤلاء الآن خلوا من الموانع وخواج بهم الأسباب، جاهزين على الاستلام. ننظر الآن إلى قضيتنا، إلى عين موضوعنا، وهو التركة بنفسه، قضية حقيقة الإرث، هل مكتملة معنا أم لا؟ فأركان الإرث ثلاثة، ماذا يقول فيها الشيخ رحمه الله؟ يقول ووارث مورث موروث. ها؟ من يكمل؟ أركان
ليس دونها توريث.
أركانه أم أركانها؟ انتبه جيدا، أركانه أي أركان الإرث، أركانه ما دونها توريث، هذه أركان ثلاثة ما فيها لا متفق عليها، كلها متفق عليها، ما هي؟ وارث ومورث والمال الموروث. تعريف الركن لغة جانب الشيء الأقوى، هذا معلوم ويمر عليكم في كثير من العلوم إن شاء الله. أما بالاصطلاح هو جزء الماهية، أي ما لا توجد الحقيقة إلا به، ما لا توجد الحقيقة إلا به، مثلا كالركوع والسجود في الصلاة، الركوع والسجود في الصلاة. بعض أهل العلم يقول قيد طريف جميل، يقول إيه؟ هو ما لا بد منه لتصور الحقيقة. اكتب هذه عبارة جيدة، ما لا بد منه لتصور الحقيقة. فالآن يأتينا زيد يا شيخ أبي مريض يخشى من الموت، ويقول لك تفضل قسم تركته بيننا الآن، أنه يخشى أن يقع الأبناء في بعضهم، فيذهب الشيخ، هل يقسم أم لا يقسم؟ لا يقسم. لماذا؟ لأنها ليست تركة، الرجل ما زال حيا، ليست تركة. لماذا؟ لأن كما نقول هي أركان ثلاثة، مورث، من المورث؟ الميت، نتأكد أنه مات، أو الملحق به كالمفقود، الملحق به كمن؟ مفقود. من المفقود؟ غاب، وسيأتينا بابه في تفصيله، غاب غيبة طويلة وظن موته كما سيأتينا، ثم حكم القاضي بموته بعد كم سنة، يأتينا التفصيل. فهذا يسمى مات، خلاص حكم الأموات، فنسميه مورث. من الوارث؟ الحي بعد المورث، الحي بعد المورث. ومن؟ أو الملحق بالأحياء كالجنين، مات عن زوجة حامل وابن، الزوجة لها نصيب والابن له نصيب والحمل الذي بطنها له نصيب، نوقف له كما سيأتينا. طيب الحق الموروث هو المال الذي كنا نجهزه من الأول، المال هو المال الذي يخص الميت، هو المال الذي يخص الميت. إذا تأتينا طرفة، ما هي؟ مات ولا مال عنده، قالوا يا شيخ تعالى قسم، ماذا يقسم؟ لا شيء، فما عندنا تاريخ، ما عندنا حقيقة، ما في توريث، خلاص مش موجود، لا مال له. طيب مات ولا ورثة له، تعالى قسم، على من يقسم؟ لا لا خلاص. إذن وارث مورث موروث، أركانها ولا أركانه؟ أركانه، ما دونها توريث، هذه أركان الإرث. عندنا الآن باب ثالث، أسأل الله أن يباركنا في الوقت، في خمس دقائق فقط تكفينا إن شاء الله، فيه يبقى معنا كذا شرط الرحمن
إن شاء الله،
إن شاء الله. شروط الإرث حتى نكمل معنا، ماذا ذكر الشيخ في شروط الإرث وقد أسمعتمون ذلك. من يقرأ البيت فقط شرط الإرث. ما هو البيت؟ ها أخو شيء.
أطلع الميكروفون الله يكرم.
وهي تحقق حياة الوارث
وجود.
وهي تحقق وجود الوارث. موت المورث اقتضى التوارث.
لا لا ما قلنا كذا. ماذا قلنا؟ ها قلنا وهي تحقق وجود الوارث. ها
موت المورث اقتضى التوارث.
فتح عليكم ماشي. فتح الله عليكم وزادكم حرص كذا. علشان السجعة هذه يا اخواننا خذ المسألة حفظ يسير ويسهل ان شاء الله. الشروط مركبة على الأركان. مركبة على ماذا؟ الأركان. الركن الأول الثاني قلنا عندنا مورث وارث مال موروث. الشروط مركبة عليها بمعنى ماذا؟ أولا الشرط لغة هو العلامة. ولذلك يعرف الشرطة الشرطيين شرطة يعمل في الشرطة عرف أنه شرطي عنده علامة تميزه عن غيره عنده علامة رأسه تميزه اسمه شرطي. في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط في صحة الصلاة. طيب إن عدم الوضوء تصح الصلاة؟ لا لا خلاص هكذا. طيب الشيخ يقول وهي تحقق وجود الوارث. لابد أن أتحقق من وجود الوارث وأتحقق من موت المورث ثم ألج في قضية التوريث. إذن كيف أولا أتحقق من موت المورث؟ كيف أتحقق من موته؟ قلنا في الأركان مورث مات كيف أنا أتحقق من موته؟ من آتي دليله قوله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك تدلنهم ماتوا والآيات واضحة في ذلك. أتحقق من ذلك المشاهدة راه الناس أنه قد مات رحمه الله أو بشهادة عدلين لو كان في مكان بعيد عنا يشهد بذلك عدلان أنه ما تقول عدلان لا أي أحد يشهد إنما يشهد بذلك عدلان. الثالث إلحاقه بالأموات حكما. إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود الذي انتهت مدته لانتظار فيه وحكم القاضي موته. حكم القاضي بموته. جاي الكلام أخواننا واضح؟ واضح هذا الكلام؟ هذا ألحقه القاضي بالأموات حكما. بعد كم سنة سيأتينا عنه باب مفصل اسمه باب إرث المفقود. الرابع من طرق التحقق من موت المورث إلحاقه بالأموات تقديرا. إلحاقه بالأموات تقديرا كالجنين. من الجنين الذي انفصل عن بطن أمه بسبب جناية عليها أوجبت الغرة. امرأة في مشاجرة ضربتها امرأة أخرى وضربها رجل على بطنها بعصا أو على رأسها أسقطت ما في بطنها. هذا الجن الذي أسقط كم قضى فيه العلماء؟ قضوا بغرة. ما هي الغرة؟ خمسة من الإبل لورثة الجنين. خمسة إبل لمن؟ لورثة لنقدر حياته أنه كان حيا تقديرا. ثم الضربة هذه التي قتلته فقدرنا قيمته بخمس إبل تعطى لمن؟ لورثته. إذا الآن تحقق موت المورث. الثاني تحقق حياة من؟ قلنا هذا مركب على الأركان. تحقق حياة الوارث. انتبه نتحقق من حياة الوارث عند موت مورثه ولو لحظة. ولو ماذا؟ لحظة. هذا قيد مهم جدا. سيأتينا اثنان الآن في البحر هذا يغرق وهذا يقول من مات من نزل فلم يصعد والآخر وجه الماء. هذا له حساب. الشرع ما ترك شيئا للناس. الشرع كامل والحمد لله رب العالمين. شرع ربي أعلى وأجل. ما به خرق يدخل منه أحد ممن يتعدى على دين الله تبارك وتعالى. المسألة كاملة ولكن تحتاج منا دائما إلى ماذا؟ إلى مراجعة ومذاكرة ثم أن نسأل علماءنا الأجلاء رحمه الله. تحقق حياة المورث عند موت مورثه ولو لحظة. الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها. وهذا موضوع العلم موضوع الشغل ما سنشتغل فيه الآن مدرسة القادمة إن شاء الله. تعيين جهة القرابة ودرجة القرابة. هذا الذي مات عنده الآن ورثة كثير كما قلنا جاءوا فوقف في صف طويل. من منهم الآن يرث أو لا يرث؟ نعرف. أنت من أي الجهات؟ اذكره كما رسمنا هنا. أنت من الجهة السفلى جهة البنوة أم من الجهة العليا جهة الأبوة أم من جهة الأخوة أبنائهم أم من جهة أنت من أي جهة؟ من هذه الجهات. هذه واحدة. الثاني أنت من أنت ابن أم ابن ابن، أنت بنت أم بنت ابن، وهكذا أعرف جهته أعرف درجته أعين من يرث ومن لا يرث. فالآن من يريد من الأسباب وانتفت عنه الموانع، أركان التركة كاملة، تحققنا من شروطها كاملة، أتينا بالورثة الآن، أنتم بكم الآن صفات الورثة مكتملة، أكيد أنه سيسعد. هل نعطيهم المال؟ نقول لهم نؤجلكم للدرس القادم، نرى منكم من يرث ومن لا يرث بالاسم، نسمي كل وارث باسمه، نسمي كل وارث باسمه الذي يرث به، ليس بأنه محمد، لا، نسميه باسمه الذي تعرف عليه أهل المواريث. فأختم بمقالة الصغيرة، كما يقول أهل العلم كل حكم شرعي لا بد لتحققه من توفر شروط وانتفاء موانع، من توفر شروط وانتفاء موانع، انتفت عنه الموانع، تحققت الشروط، الأسباب مع الأركان مكتملة، عندنا الآن شيء اسمه حقيقة الإرث كاملة، نبدأ العمل فيها بحول الله وقوته من الدرس القادم. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا، وجزاكم الله خير على الاستماع. فضل أخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت، ليتفضل علينا الشيخ بإجابتها. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من سعيد علام وطارق حافظ وعبد ربه رفاعي وياسر حازم وشريف مصطفى ومحمد جودة، ومن الإمارات من الأخت سلفية، ومن السعودية نبيل السيد حجازي وأم إبراهيم وحفيدة الصحابة والمفكرة والأخ طلحة، ومن المغرب من غزلان وعبد الرحيم المغراوي وجويرية، ومن ليبيا أم ذروة، ومن الكويت فوزية ومنال، ومن سوريا الأخ محمد حسان. وكان السؤال الأول، هل تجوز الوصية بكل المال؟ وهل تنفذ؟ وكانت الإجابة لا تجوز الوصية بكل المال لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: في الشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم والمنع، ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، ولم تأتي هذه القرينة فضلا عن وجود بعض الأخبار والآثار التي تؤيد النهي، مثل ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وثبت أن أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال: أرضى لنفسي ما رضيه الله تبارك وتعالى لنفسه ولرسوله. وقال الحسن عليه رحمة الله: لا يجوز. الخط غير واضح.
نعم.
طيب، يقول: لكن إذا أوصى الميت بكل ماله فللورثة أن ينفذوا ذلك ولهم رفضه، ولكن إذا قاموا بتنفيذ الوصية لا تنفذ على أنها واجبة، والتبرع بباقي المال إذا يعني انتهت الإجابة.
كلام جيد. يعني هو المقصد أنه هل تجوز الوصية بكل المال؟ الأصل لا، ولكن هب أنه فعل تنفذ أم لا؟ إذا اتفق الورثة على ذلك فعل، وإن أبوا لا تنفذ. خلاص، إن أبوا لا تنفذ، هم أحرار. وكما قال أخونا المجيب، هي الآن على وجه الهبة لا على وجه الإلزام، كأنهم قبضوا ثم أعطوا من ماله. نعم. السؤال الثاني،
هل الطلاق البائن يمنع التوارث؟ فكانت الإجابة:
نعم.
إذا كان الطلاق بائنا فله حالتان، إما أن يكون في حال الصحة للميت قبل موته فهذا يمنع التوارث ولو مات في عدتها، وأما إذا كان في حال مرض الميت.
نعم، أو مرض الموت
فهذا هو الذي فيه تهمة ويسمى طلاق الفرار، فهذا لا يمنع التوارث حتى لو انتهت العدة، ولكن عند الحنابلة شرط، قالوا: ما لم تتزوج أو ترتد.
نعم، هذا قيد، يعني يقولوا إنها حتى لو طالت المدة بشرط ألا تتزوج أو ترتد. نعم. أحسن
فضيلة الشيخ. الأخ ريان من إيطاليا يقول:
نعم،
في قانون الدول الغربية يرث الرجل زوجته الكافرة.
نعم.
ماذا على المسلم، يأخذ هذا الإرث أو لا؟ وإذا أخذه ماذا عليه؟
نعم،
هذا سؤال إيطالي.
نعم من إيطاليا.
سؤال إيطالي. جزا الله خير السائل خير الجزاء، ولكن نحن وضعنا قاعدة ليست من وضعنا نحن، ليست من وضعنا، إنما هي من دين الله تبارك وتعالى، وذكرناها اليوم معنا. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذه زوجة، هذه زوجة وهو زوج، ماتت زوجته هي كافرة على دين أهلها على ملة أهلها، فهي على غير دين الإسلام، وذكرنا صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فتوفر المانع ما في إرث. ربما يقول أخونا يعني أخذ مالها وأعطي المسلم، لا 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 يا أخي، يعني ليس هذا من شأننا، نتكلم فقط مواريث، الخروج عن المواريث ليس من شأننا نحن، إنما تسألني ميراثا تأخذ، لا لا يجوز لك أن ترث من الكافر، لأن هذا معهود نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونص في كتاب ربنا لا نخرج عنه أبدا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم
عفوا الشيخ، هل تفضلتم طرح أسئلة هذه المحاضرة مشكورة؟
الحقيقة في بداية الأسئلة أعيد على أخواني أمر أرجو أن لا أغفل عنه دائما أبدا. ما هو الأمر؟ الحفظ. نسينا الدرس الماضي، هذا النسيان معلق بعبد الرحمن وليس به، يعني حتى هذا الموضوع في موضوع التهمة. دائما نوكل أخ عبد الرحمن يسمي لكم، سمعوا قبل الدرس، أما التسميع الآن معنا في الدرس، فانتبه لهذه جيدا. الثاني استحضار النية الصالحة، لا تنسوا دائما أبدا أن تستحضر النية الصالحة قبل كل درس. أما الثالث وإجابة الأسئلة، فالسؤال معنا اليوم معنا سؤالان. الأول، ما هي موانع الإرث؟ ما هي موانع الإرث؟ السؤال الثاني، هل يرث الكفار من بعضهم عند اختلاف مللهم؟ هل يرث الكفار من بعضهم عند اختلاف من؟ يرجى منك أن توضح طبعا هنا الاختلاف من أهل العلم، هذا يخص إخوة طلبة العلم. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير حسن الاستماع.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعله الله في موازين حسناتكم. وأعتذر الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ. وبالنسبة لسؤال الأخت أم هشام، فإن شاء الله بإذن الله ترسل لنا في بداية الحلقة القادمة إن شاء الله ونجيب. قبل الختام فضيلة الشيخ، هل تسمح لي بأن أقرأ
هذا مما ينبغي أن لا ينسى؟
طيب
تقرأ وتزيد علينا إن شاء الله، تزيد علينا بابين إن شاء الله،
إن شاء الله بإذن الله. بسم الله. مقدمة. يبدا أولا بما تعلقا بعيني تركات كرهن وثيقا به وجان وزكاة تلفى ثم بتجهيز يليق عرفا ولجهاز الزوجات الزوج يلي إن موسيرا ثم بدين مرسالي ثم وصيات بثلث فأقل لأجنبي ولإرث ما فاضل. باب أسباب الإرث. وهي ثلاثات، نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف ديني. باب أركان الإرث. ووارث مورث موروث أركانهما دونها توريث. باب شروط الإرث. وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التوارث. باب من يرث من الذكور. الوارث ابن وابنه آب وجد له وزوج مطلق الأخ يعد والعم وابن لهما إن أدلى بالآب كل منهم والمولى. باب من يرث من الإناث. ووارث من الإناث الأم بنت وبنت ابن الله تأم والزوجات الجدات الأخت مطلقا ومن لها الولاء قد تحققا.
انتهينا.
أحسنت ما شاء الله.
أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ علاء عامر على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تعالى اليوم في تمام الساعة 9:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.